بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، منزلة المراقبة. سبق حديث في تعريف المراقبة وفي أقوال العلماء في المراقبة، وأنها دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه على باطنه وظاهره. أن تراقب الله عز وجل يعني أن تستشعر وأن تتحقق من أن الله عز وجل يراك ظاهرا ويراك باطنا، في ليلك ونهارك، في سرك وقرارك، في ذهابك وإيابك. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. إذا كان الله عز وجل يعلم ما في أنفسنا، فبالحري أن يعلم ما في ظواهرنا. وقال الله تعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا. وللمراقبة درجات، نتحدث اليوم عن درجات المراقبة. فأعلاها مراقبة الحق تعالى في السير إليه على الدوام. أنت تراقب ربك، هو ربك يراقبك، ربك مطلع على سرك، ربك مطلع على أعمالك، رب سامع لأقوالك، رب بصير بحركاتك. لكن أعلى درجات المراقبة أن تراقبه أنت، وأن تلحظ بقلبك قربك من ربك، وأن تلحظ بقلبك أنك في نظر الحق جل جلاله. فأعلى درجات المراقبة مراقبة الحق تعالى في السير إليه على الدوام. وهذه المراقبة تورث الإخلاص. مرة واحد بيسأل: كيف أنا بدي أصير مخلص؟ إذا راقبت الله عز وجل في كل حركاتك وسكناتك تورثك هذه المراقبة الإخلاص لله تعالى. ذلك لأنك ربما وسوس لك الشيطان أنك تريد أن تصلي لأجل أن يراك والدك، فإذا راقبت الله عز وجل في سرك وتذكرت عظمة الله عز وجل وتذكرت نظر الله تعالى إليك، غابت عنك الموجودات، فغاب عنك والدك، وغاب عنك أخوك، وغاب عنك شيخك، وغاب عنك صديقك، لأنك في نظر الله تعالى. ربما يتصدق متصدق لأجل أن يراه الناس، فإذا راقب الله تعالى في سره، فإذا تذكر نظر الله تعالى إليه، فإذا تذكر عظيم كرم الله تعالى عليه، غابت الموجودات من قلبه والتفت إلى ربه. قال: فأعلاها مراقبة الحق تعالى في السير إليه على الدوام. وهذه المراقبة تورث الإخلاص، وتورث دوام الذكر والحضور مع الله تعالى. قال ابن المبارك لرجل راقب الله تعالى، فسأله عن تفسيره، فقال: كن أبدا كأنك ترى الله عز وجل. اعبد الله تعالى كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال له راقب الله تعالى. قال كيف؟ شو يعني؟ قال كن أبدا كأنك ترى الله عز وجل. إذا واحد يرى الله عز وجل ممكن يحكي كلمة غير لائقة؟ إذا واحد يرى الله عز وجل ممكن أن يفتح موقع على الإنترنت غير لائق؟ إذا واحد يرى الله عز وجل ممكن أن يغضب والديه؟ إذا واحد يرى الله عز وجل ممكن أن يجلس مع صاحبه فيتحدثان في شيء محرم؟ إذا واحد يرى الله عز وجل ممكن يمد إيده على صندوق الشركة فيأخذ منه مالا في غيبة أصحاب الشركة؟ إذا واحد يرى الله عز وجل ممكن يزور توقيع؟ إذا واحد يرى الله عز وجل ممكن أن يؤذي زوجته؟ كل هذه الأمور تغيب. قال له راقب الله تعالى. فسأله كيف؟ ما معنى هذا الكلام؟ قال كن أبدا كأنك ترى الله عز وجل. مر عبد الله بن عمر براع فاستسقاه لبنا فسقاه، ثم طلب إليه أن يذبح له شاة فاعتذر إليه بأنه لا يملكها، فقال بالثمن اذبح لنا شاة بدنا نأكل. قال ما بستطيع. قال بالثمن خذ فلوس وأعطيني شاة واذبحها لي. قال إن صاحبها أذن لي بسقي الناس من لبنها ولم يأذن لي ببيعها، فأراد أن يختبره فقال اذبحها وخذ ثمنها وقل لصاحبها أكلها الذئب، حطهم جيبتك وتوكل على الله. فصرخ الراعي فأين الله؟ إذا أنا أخذت منك المصاري وحطيتهم بجيبتي وبدي أقول له لصاحبها بأنه أكل الذئب، فأين الله؟ قال فبكى عبد الله وجعل يقول فأين الله. هذا اسمه يا أخوان المراقبة. المراقبة أن تراقب الله تعالى في سيرك إليه على الدوام، حتى لو كنت بالفلات، حتى لو كنت راعي غنم. مر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أتقاه ما أتقاه ما أتقاه. صحابي وسكت. صحابي عجب وقالوا يا رسول الله من؟ قال راعي غنم برأس جبل يقيم الصلاة. هلا هنيك عم بيقيم الصلاة مشان شو؟ مشان يشوفوا أبوه، مشان يشوفوا شيخه، مشان يشوفوا رفيقه، مشان الناس يقولوا عنه بأنه ما شاء الله شو صاحب دين. هو لا يفعل هذا إلا لأنه يراقب الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كم هو تقي هذا الرجل؟ قال الغزالي ومن نال هذه الدرجة فقد يغفل عن الخلق حتى لا يبصر من يحضر عنده وهو فاتح عينيه، من كثرة الذكر ومن كثرة المراقبة لله تعالى ودوامها. قال مرات أنت بتكون قاعد معه للرجل فلا يراك لأنه هو في حال مراقبة دائمة لحضرة الله تعالى. الله يمر يا أخوان. كان واحد من أساتذتنا الذين قرأت عليهم شيئا من القرآن الكريم، هذا الرجل كانت حياته مع القرآن الكريم، كان إذا كان في طريقه ماشيا يرتل القرآن الكريم، إذا كان جالسا يقرأ القرآن الكريم، إذا كان على طعامه يقرأ القرآن الكريم. أذكر مرة وهو كان يحبني، مرة كنت أمشي في الطريق فرأيت الشيخ ماشيا بالجهة المقابلة على نفس الرصيف، ففرحت وقلت الآن أسلم على الشيخ، أنا أمشي قبالة الشيخ، هو يعني يمشي باتجاهي وأنا أمشي باتجاهه، وجاءت عيني بعينه وأنا وقع لي بأنني أنا أراه بأن الشيخ يراني، وأنتم تعلمون يعني أنت إذا رأيت إنسانا تحبه وإنسانا راك يحبك يعني ترتسم الابتسامة على وجهك ما إن يعني اقتربت عينك من عينه. فأنا ابتسمت لكن الشيخ لم يبتسم، ولاحظت بأنه يتمتم بالقرآن الكريم. اقتربت من الشيخ أكثر واقترب مني، وأنا أزداد منه قربا، والشيخ لم يشر بوجهه أنه رآني على الإطلاق. فعزمت أن لا أسلم عليه إلا إذا سلم عليه. والله يا أخوان مررت ومر والشيخ لا يراني، مع أن عينيه مفتوحتان لكن قلبه مشغول بربه. من عنده درجة المراقبة العالية يراقب الله عز وجل في سيره على الدوام. يقول الإمام الغزالي: من نال هذه الدرجة فقد يغفل عن الخلق حتى لا يبصر من يحضر عنده وهو فاتح عينيه، ولا يسمع ما يقال له مع أنه لا صمم به. هذا يا أخوان يحدث معكم أحيانا، يحدث مع كثير من الناس. إذا أنت كنت مشغولا بشيء وهذا الشيء مستولي على فكرك وعلى سرك، فلا تسمع من حولك ولا ترى من حولك. مرات طالب البكالوريا إذا عنده فحص هلأ بعد ساعتين وفاتح الكتاب عم بيراجع بقيان له كم فقرة، هلأ أهله قدامه بيكونوا عم يحكوا هو ما بيسمع، مع أنه عم يحكوا بصوت عال بس هو لا يسمع، لأن كله مع دراسته. فلذلك لم يلتفت إلى غيري هذه الدراسة. لما بيصير كلك مع ربك تراقب الله عز وجل في كل خلاياك وكل شعورك، عندها لا تسمع إلا الله ولا ترى إلا الله ولا تراقب إلا الله عز وجل. قال: ومن نال هذه الدرجة فقد يغفل عن الخلق حتى لا يبصر من يحضر عنده وهو فاتح عينيه، ولا يسمع ما يقال له مع أنه لا صمم به. وقد يمر على ابنه مثلا فلا يكلمه. ولا تستبعد هذا، فإنك تجد نظير هذا في القلوب المعظمة لملوك الأرض، حتى إن خدم الملك لا يحسون بما يجري عليهم في مجالس الملوك لشدة استغراقهم بهم، بل قد يشتغل القلب بمهم من مهمات الدنيا فيغوص الرجل في الفكر فيه ويمشي، فربما يجاوز الموضع الذي قصده وينسى الشغل الذي نهض له. مرات واحد بيكون راكب سرفيس بس باله مشغول بمسألة، بيوصل على الموقف اللي لازم ينزل فيه وما بينزل، لبعد شيء موقفين ثلاثة بيتذكر الله أكبر والله أنا لازم أنزل. لماذا لم يرى المكان مع أنه عيونه مفتحة وهو يسمع ربما الناس تصعد وتنزل، لكن قلبه وعقله مشغول بشيء استولى عليه هذا الشيء حتى لم يعد يبصر ولم يعد يسمع إلا ما هو مشغول به. وهذا يا أخوان يساعدكم في مسألة غض البصر. أحيانا إنسان يقول: كيف أنا بدي غض بصري في هذا الزمن؟ كيف بدي غض بصري وأنت ترى النساء كاسيات عاريات؟ إذا اشتغل قلبك بربك وراقب قلبك ربك لم تعد تبصر أحدا إلا ما يرضي الله عز وجل. حتى لو مرت البنت أمامك فأنت لا تراها مع أن عينيك مفتوحتان، لكن قلبك مشغول بربك. هذا يساعد عندما يعرض على أحدنا المال الحرام. كيف يا أخوان في أناس تعرض عليهم الملايين بالحرام ولا يفكر أن تمتد يده إليها؟ كيف يحدث معه هيك؟ وغيره لو عرض عليه 1000 ليرة بالحرام بالعكس هو يتهافت إليها، لأن هذا الغير ملتفت قلبه إلى 1000، أما الأول فملتفت قلبه إلى ربه. لذلك هو لو عرضت عليه الدنيا والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري لا أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قلبه مشغولا بربه مراقبا ربه، فهو لا يرى الأرض بما فيها وبمن عليها، ولا يرى الشمس وما لحق بها، ولا ينظر إلا إلى رضا الله عز وجل. قال بعض الصالحين: مررت بقوم يتسابقون بالرمي ورجل جالسا وحده، فتقدمت إليه فأردت أن أكلمه، فقال: ذكر الله تعالى أشهى. ليفتح معه سيرة، في شباب قاعدين عم يلعبوا بالرمي وهذا قاعد لوحده هناك، قال: فأردت أن أكلمه، قال: ذكر الله تعالى أشهى، يعني اشتغل بالذكر. قلت: وحدك قاعد لحالك؟ قال: معي ربي وملكاي. لا يا أخوان، هو الله معنا دائما، الله عز وجل قال: وهو معكم أينما كنتم. بس هل أنت مع الله؟ الله معك بس أنت معه؟ إذا راقبت الله عز وجل تصير معه. فقلت: وحدك؟ قال: معي ربي وملكاي. فقلت: من سبق من هؤلاء؟ هذول الشباب اللي عم يلعبوا مين صاب أكثر من إخواته ومن رفقاته؟ قال: من غفر الله له. هو عم بيحاكيه بمكان، هو يجيبه بمكان. تسمعون عندما يقال كل يغني على ليلى؟ قال: من سبق من هؤلاء؟ قال: من غفر الله له. فقلت: أين الطريق؟ بدي روح وين؟ نين الخروج من هالمكان؟ فأشار نحو السماء وقام ومشى وقال: أكثر خلقك شاغل عنك. يا رب شو هالعباد هذون يشغلونني عنك. يروى أن الله سبحانه أوصى إبراهيم عليه السلام: يا إبراهيم، أتدري لما اتخذتك خليلا؟ قال: لا يا رب. قال: لطول قيامك بين يديه. قالوا: إنما كان قيامه بالقلب وليس بالصلاة. يعني الصلاة يا أخوان محدودة، واحد بيصلي قديش مجموع الصلوات؟ الفجر والظهر والعصر المغرب والعشاء والضحى والتهجد وقيام الليل، قديش هدوم بيطلعوا؟ ساعة، ساعتين، ثلاث ساعات، أربع ساعات، طيب وباقي العشرين ساعة؟ هي هذه الساعات الأربعة، ساعات الثلاثة، ساعات الخمسة، ساعات ساعة الواحد النصف ساعة، من أجل أن تجعلك دائما القيام بين يدي الله تعالى، يقوم قلبك بين يدي ربك. وهذا يوافق القرآن الكريم، قال الله تعالى في وصف الأنبياء: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. لا يغيب عن الأنبياء ذكر الوقوف بين يدي الله تعالى يوم القيامة على الإطلاق. لذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤدب جارية بالسواك، أرسل بنت جارية جبل غرض يبدو بأنها ذهبت لعبت مع البنات، النبي صلى الله عليه وسلم غلي قلبه عليها، ذهب يبحث عنها فرآها تلعب، قال: والله لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك. هو إذا واحد مسك سواك وهيك بده يضرب في واحد، يعني قديش بيوجعه؟ بس النبي صلى الله عليه وسلم مراقب للوقوف بين يدي الله تعالى يوم القيامة. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. وهذا يوافق القرآن الكريم في قوله: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، ويوافق قول حارثة: كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا. النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر شاهد أحد الصحابة اسمه حارثة، قال: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: يا رسول الله أصبحت مؤمنا حقا. هذه كلمة كبيرة. قال إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال يا رسول الله أصبحت وكأني بعرش ربي بارزا. أنا وقاعد معك هلا، أنا وماشي، أنا وعم باكل، أنا وعم بشتغل، أنا ورايح على دراستي، شاعر حالي كأنني أقف أمام عرش رب العالمين. الله أكبر. هذا يا أخوان اسمه حال المراقبة. أعلى درجات المراقبة أن تراقب الله عز وجل، كأنك في حضرته، كأنك بين يديه، كأنك معروض عليه. هناك تستقيم أحوالك كلها. فأعلى درجات المراقبة أن تراقب الحق في السير إليه على الدوام، وثانيها مراقبة نظر الحق إليك. هلأ في درجة أدنى، الدرجة الأعلى أن تراقب الله عز وجل على الدوام، في درجة أدنى منها أن تراقب بأن الله يراك. مراقبة نظر الحق إليك، وهذه المراقبة تورث الحياء من الله تعالى، وتصحيح الأعمال وفق الشرع، وتجديد التوبة كلما زلت القدم. طبعا إذا الله عز وجل يراك، الله شاهدي، الله ناظري، الله مطلع علي، تصير تستحي من الله عز وجل، تستحي أن تفعل ما يخالف أوامر الله عز وجل، وإذا زلت قدمك تبت إليه ورجعت سريعا. قال أبو حفص النيسابوري: إذا جلست للناس فكن واعظا لقلبك ونفسك، ولا يغرنك اجتماعهم عليك، فإنهم يراقبون ظاهرك والله يراقب باطنك. قد تساوي درس والناس كلياتهم يعجبون بهذا الدرس. أنت لا تنسى أنك في نظر الله تعالى، وإذا كان الناس أعجبهم ظاهر الكلام فإن الله عز وجل يعلم ما في داخل النوايا وما في داخل الأسرار. قال رجل للجنيد: بما أستعين على غض البصر؟ قال: بعلمك أن الناظر إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليه. شاب رحنا عند الإمام الجنيد، قال: أنا عم بتطلع يمنى ويسرى، كيف أستعين على غض البصر؟ قال: بعلمك أن نظر الناظر إليك، من الناظر إليك؟ الله عز وجل. قال: بعلمك أن نظر الناظر إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليه. أديش سرعة يعني نظر العين، نظر الله تعالى إليك أسرع. فإذا راقبت هيك أنه الله عم بيشوفني، هناك ستكف بصرك. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. لو قاعد بغرفتك، لو مسكر على حالك الباب، بس الرقيب موجود معك. لذلك إذا أردت أن تفعل شيئا افعل شيئا إذا عرض عليك يوم القيامة تكون راضيا عنه. إذا قمت إلى مصحفك هذا شيء يرضي الله عز وجل، ويرضيك إذا وقفت بين يدي الله عز وجل. إذا قمت إلى سبحتك هذا يرضي الله عز وجل ويرضيك إذا وقفت بين يدي الله تعالى. إذا قمت إلى صلاتك، إذا قمت إلى دراستك، إذا قمت إلى بر أمك وأبيك، هذه أشياء ترضي الله تعالى عليك. أما لا سمح الله إذا فتحت اللابتوب ودخلت إلى مواقع لا ترضي الله، تحدثت حديثا لا يرضي الله، هذا شيء لن يسرك إذا وقفت بين يدي الله تعالى. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. للحديث عن المراقبة ودرجات المراقبة تتمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يحققنا بمراقبة الله عز وجل على الدوام، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
Hallelujah.